أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدرس الماضي قد بدأ في البحث الجديد المتعلق بالحكم الواقعي أو تقسيم الحكم للحكم الواقعي والحكم الظاهري، وأشرنا فيما تقدم إلى عبارة قرأناها، وكان يعني محتوى هذا الكلام المتقدم أن الحكم الشرعي منقسم إلى هذين القسمين، وهما الحكم الذي يكون منصبا على الموضوع مباشرة دون حتى تكون له حالة يعني شك في يعني موضوع مسبق، يعني في حكم شرعي مسبق أو لا. فإن كان هذه الحالة حالة الشك موجودة، فإن هذا يعبر عنه بالحكم الظاهري، وإلا فهو الحكم الواقعي. وطبعا كما هو معلوم أن الأحكام الظاهرية هي مدلولات الأصول العملية والأمارات، وطبعا الأحكام الواقعية هي مدلولات الأدلة اللي عبرون عنها بالأدلة المحرمة. هنا في مقام بيان حقيقة الحكم الواقعي، المصنف بيّن ذلك سابقا في حلقة سابقة، وهو أنه الحكم له مراحل متعددة، ومن هذه المراحل المتعددة مرحلة يعبر عنها بمرحلة التنظيم أو مرحلة الاعتبار. وقلنا بأن يعني في الدرس الماضي بأن روح القانون حقيقة وروح الحكم الشرعي اللي هو القانون نفسه كما هو الآن في الأحكام الوضعية هي يعني المرحلة الأولى والثانية، هي مرحلة وجود المصلحة ومرحلة الإرادة. ولكن المرحلة الثالثة من مراحل المراحل التي يمر بها اللي هي مراحل الثبوتية للحكم الشرعي، البعض قد ينظر إليها على أنها مرحلة يعني صورية بحتة، ليس لها هدف وليس لها غرض وليس لها أهمية بالنتيجة. ولكن تبين فيما تقدم يعني في الدرس الماضي أن لهذه المرحلة أغراض يمكن أن تحققها، ولهذه المرحلة فوائد يمكن أن تحققها، لأنها هذه المرحلة كما يمكن لها أن تكشف لنا عما هو موجود من إرادة ومن مصلحة أو مفسدة موجودة في شيء معين يريد المولى سبحانه وتعالى أن يبعدنا أو أن يجعلنا نقترب من هذا الفعل، فإنها يمكن لها أن تحدد لنا ما هو المطلوب منا بالذات، يعني ما هو المطلوب منا يعني من فعل ليحقق الانتصار. وهذا الأمر قد يعني ينظر إليه على أنه ماذا، على أنه هو أمر يعني تحصيل حاصل، يعني باعتبار أننا نجد أن هناك مصلحة أو مفسدة في أمر ما ثم تكون هناك إرادة. ولكن عند النظر والاطلاع على مثل هذه المصلحة أو تلك الإرادة، فإنه يتبين لنا أن القانون متجه إلى جهة بخصوصها. ولكن الأمر ليس كذلك كما قال المصنف وكما قال غيره، لأنه كما أن هذه المرحلة كما أنها قد تكشف عن وجود إرادة مثلا بخصوص فعل ما أو بخصوص ترك أمر ما أو ما شابه، فإنها قد تحدد ماذا مصب هذه الإرادة، يعني مصب هذا الأمر الإلهي الذي يريده منا. وطبعا هذا المصاب الذي يتحدثون عنه كما يقال أنه هناك رغبة إلهية أو عبر عنها بالإرادة، هذه الإرادة الإلهية قد تأتي من أجل هدف ما، هذا الهدف الذي تريده يعني هذا الهدف الذي تريد تحقيقه يحققه الله سبحانه وتعالى منا هو لمصلحتنا. فتارة يتجه الأمر الإلهي له مباشرة، وأخرى لا يتجه إليه مباشرة، بل يتجه إلى مقدمة توصل إليه. وطبعا الأمر يختلف، يعني كما نعلم أنه تارة يطلب الله منا أن مثلا التقوى مباشرة، وأخرى يطلب منا مثلا الصيام مباشرة، تارة يطلب منا مثلا الابتعاد عن الفحشاء والمنكر، وأخرى يطلب منا مثلا الصلاة مباشرة. فإن هذا الاعتبار الذي هو الجانب الشكلي من القانون أو من الحكم الشرعي كما يكشف لنا عن الإرادة الإلهية، كذلك يمكن ماذا أن يحدد مصب الرغبة الإلهية في مثلا في الفعل. نعم، هذا المصب تارة يكون هو الهدف الأخير الذي يريد الله سبحانه وتعالى تحقيقه أو حصوله منا، وأخرى لا يكون هو الهدف الأخير، بل يكون هو الطريق إلى ذلك الهدف الأخير، كما هو الحال بالنسبة إلى يعني إلى إلى يعني الصلاة والصوم كما هو معلوم، لأنه الله سبحانه وتعالى لا يريد منا مثلا الصلاة والصوم فقط، وإنما بما هي وسيلة وطريق للوصول ماذا؟ للوصول إلى هدف من الـ من الـ من الأهداف. هذا طبعا ما تم الحديث عن هنا يعني في هذا الأمر. بعد ذلك طبعا قرينا العبارة التي تخص هذا الموضوع، ووصل الحديث إلى الشق الثاني وهو أنه الحكم الظاهري. هنا في الحكم الظاهري أو الأحكام الظاهرية كما أشرنا، هنا مسائل متعددة مرت علينا. احنا عندنا مر علينا أن أن الأحكام الشرعية أولا تابعة للمصالح والمفاسد، هذا لا كلام فيه ولا شبهة فيه، لأنه هناك تبعية واضحة بأنه متعلقات هذه الأحكام يجب أن تكون خاضعة للمصالح والمفاسد. حتى مسألة المصالح والمفاسد هذه ليست مقولة خاصة، يعني ليست مقولة خاصة للشيعة أو ما شابه، بل هي مقولة عامة قد تخص الشيعة وقد تخص غير الشيعة. الحقيقة هي تبتني على بعض التوجهات التي تستند إلى بعض الآراء العقائدية، لأنها في النتيجة تكون ماذا؟ تكون قريبة من القول ببعض المطالب التي تتعلق بمقولة العدل الإلهي، تعلها مرتبطة بهذا الموضوع. طبعاً مقولة العدل الإلهي هذه مقولة جعلت الفرق الإسلامية تنشق إلى شقين معروفين، جعلت العدلية في جهة وجعلت الأشاعرة في جهة، ولكن على كل حال بعد تطور الفكر يعني العقائدي لبعض الأشاعرة، البعض منهم يعني انحاز حتى إلى هذه المسائل التي هي مسائل يعني تفصل بين يعني الفرق الإسلامية، يعني تفصل حتى بين الفرق ليس السني والشيعي، بل يعني حتى الفرق العقائدية اللي هي المعتزلة والشيعة والأشاعرة. وطبعا هم باعتبار هم الفرق الأكبر في الفرق الإسلامية. هنا بالنتيجة بعد أن يعني يتبين لنا أن هذا الأمر موجود، وأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، وأن الأحكام التي هي يعني الأحكام الشرعية ليست مختصة كما مر ذلك في المطلب السابق، أن الأحكام الشرعية ليست مختصة بمن هو محصل للعلم، بل هي شاملة لمن هو ماذا؟ لكل من هو مكلف، سواء كان عالما أو كان ماذا؟ أو كان يعني جاهلا. هذا الأمر. والأمر الآخر الذي هو أيضا مبتني على هذه المسألة، وهي مسألة العدل الإلهي، وهو أن هذه الأحكام يكون ماذا؟ يكون لها غرض. طبعا هذه من الأحكام، من الأشياء التي فصلت بين يعني بعض الفرق الإسلامية، وهو أن الأحكام الإلهية هذه تكون لها ماذا؟ تكون لها أغراض. البعض لم يقبل بمثل هذا المقولة، لم يقبل مسألة الغرض، أنه لا بد أن يكون هناك غرض للأحكام الشرعية. هدفهم من ذلك هو أن لا يكون هناك تسلط أو تكون هناك علة مثلا للأحكام الشرعية، حتى لا يلزم من ذلك مثلا يعني عدم التنزيه كما هم يدعون. هذا كله من أجل ماذا؟ من أجل بيان أنه ترى إحنا لما راح نناقش من اعترضوا على وجود شيء اسمه حكم ظاهري، يجب أن نخلي في بالنا أن هذه الأمور جميعا متحققة في الأحكام الشرعية. وبعد ذلك راح نجي لأنه في طيات الكلام مع أولئك حول مثل هذه القضايا، يجب أن تكون هذه جميعا متحققة حتى في هذه الأمور التي يناقش فيها. وطبعا الحوار حصل في مسألة التحقق والجعل، أنه إحنا في النتيجة لما نأتي إلى الأحكام الواقعية نجد أن الأمر يعني أمر طبيعي أن يقال أن هناك حكم واقعي، ولكن بالنسبة إلى الأحكام الظاهرية هذه وقع البعض في مشكلة في أنه يتقبل وجود مثل هذه الأحكام أو لا يتقبل وجود مثل هذه الأحكام. لم يبقى الأمر مثلا إلى هذا الحد، يعني فقط مجرد مناقشة في مسألة عدم التصور أو مثلا في عدم القبول أو لا، بل وصل الأمر إلى الاستدلال مثلا على العدم، بل هو يتبدأ يعني منع كما يقال منع بلا سند، بل هو منع وسند، يعني منع ودليل على مثل هذا المنع. وطبعا هذه معروفة أنه كما يقولون بأنه شبهات ابن قبة أو شبهة ابن قبة، لأنها تتصور بصور متعددة، فالأولى أن تكون ماذا؟ تأخذ على شكل ماذا؟ على شكل المجموع، لا على شكل المفرد. طبعا ابن قبة هذا يعني أحد العلماء الذين اعترضوا على مثل هذا التصوير، أنه يوجد مثل هذا الأمر اللي هو شيء اسمه حكم ظاهري في قبال الحكم الواقع. طبعا ابن قباء حاول أن يصور هذا الأمر ب كما يقول براهين أو أدلة، براهين باعتبار أن يعني أنه هذا بعد يستحق المناقشة، التعبير عنها بهذا التعبيرات هذا التعبير باعتبار هو بعد أصبح ماذا، أصبح محل للكلام والأخذ والرد، فهو برهان على كذا أمر وبرهان آخر على وهكذا. تصوير هذه البراهين جميعا تريد أن تصور لنا بأن مسألة وجود أو جعل حكم ظاهري هذه مسألة لا يمكن ماذا، لا يمكن الاستناد لها. لماذا؟ لأنها تؤدي إلى أمور باطلة. ما هي تلك الأمور الباطلة؟ ها قالوا بأن نحن عندما نتحدث عن الأحكام الظاهرية لا ننكر وجود أحكام واقعية، نقول بأنه يوجد عندنا حكم هو الحكم الواقعي ويوجد عندنا حكم هو الحكم الظاهري، والأحكام الواقعية والظاهرية هذان نوعان من الحكم، أحدهما يوجد مع وجود الآخر. يعني نحن نعلم أن مثلا مسألة من المسائل كنت تقول مثلا صلاة الجمعة مثلا في زمن الغيبة لها حكم واقعي، يعني باعتبار أن نحن نعتقد بأن الله ليس له حكم في مسألة ما، ولكن بالنتيجة مثلا قد يحصل أن يكون هناك حكم ظاهري مثلا في هذا الزمن لهذه المسألة، أنه فعلا يوجد مثل هذا يعني الحكم الذي هو مطابق أو لا، يعني باعتبار الأدلة التي دلت على ذلك. فهذا الحكم الذي هو لصلاة الجمعة ليس مختصا بجهة دون جهة، يعني قد يكون الواقع فيه شيء والظاهر فيه شيء آخر. فقال ابن قبة بأنه مثل هذه التصويرات عندما يعني باعتبار أن هذه الأحكام موجودة للجميع، أنه فعلا يوجد الآن نحن نجهل مثلا هذه المسألة، فباعتبار الشمول الذي أشرنا إليه فمعنى ذلك أننا عندما نبحث مثلا عن حكم مسألة كصلاة الجمعة أو مثلا حرمة التتم مثلا في مثلا شرب السجائر مثلا أو ما شابه، نحن لا نبحث عن شيء هو مثلا مجهول يعني مطلقا، لا، نبحث عن شيء مجهول بالنسبة إلينا، يعني مجهول نسبيا وهو موجود له حكمه الخاص باعتبار أن الأحكام أحكام عامة، كما يوجد حكم للإنسان العالم كذلك يوجد حكم للإنسان الجاهل، ونحن الآن نجهل. فإذا هذه الأحكام لها ماذا؟ لها قرين، يعني ليس لها ليس وحدها، فإذا وصلنا توصلنا إلى حكم ما في إحدى هذه المسائل فمعنى هذا أننا وجعلنا حكما جديدا، هذا الحكم الجديد يعني حكما ثانيا لا أنه حكما يعني أولا. فمن نتيجة يكون عندنا شيء اسمه حرمة، وقد يكون لنا عندنا حرمة أخرى، يكون عندنا شيء اسمه وجوب، وقد يكون هناك وجوب آخر وهكذا، وقد لا، قد لا يكون الأمر كذلك، لأننا قد نصل إلى الحرمة فيما يكون ذاك الحكم الواقعي ماذا؟ أمرا مغايرا يعني مباينا لهذا الحكم، كما هو مثلا قد يكون واجبا ويكون النتيجة التي نصل إليها هي ماذا؟ هي الحرمة وهكذا. فإذا كما يمكن أن يكون الحكم الذي نصل إليه عن طريق الأصالة الأصول والأمارات هو موافق لذلك الحكم الواقعي، وكما ذلك يمكن أن يكون هذا مخالفا له، وهذه المخالفة تصل ماذا؟ إلى حد كما يقال إلى حد التضاد، لأنه عندما نأتي إلى حكم يعني إلى حكم إلى مسألة شرعية ويصل بنا المطاف أو البحث العلمي إلى أنها واجبة ويكون في علم الله سبحانه وتعالى أنها ماذا؟ أنها محرمة، فمعنى هذا أننا سيلزم من هذا الأمر من جعل هذا الأمر يكون ماذا؟ يكون هذا يعني أنه نصل إلى مسألة التضاد، لأنه الوجوب والحرمة أمران متضادان. هسه بعد ذلك نأتي إلى مسألة التضاد وعدم يعني مسألة التضاد كيف تكون كيف يكون معنى التضاد وهكذا، كما أنه يصل الأمر في هذا يعني في هذه الطريقة بوصلة التنافي بين الحكمين، كذلك يمكن ماذا؟ يمكن أن يكون عن طريق التماثل أو المثلين كما يقولون. ومن المعلوم يعني في علم المنطق أنه المعاني المتقابلة بشتى صورها، حتى لأنه إحنا قد لا نستطيع تحديد معنى التضاد الموجود، هم يذكرونه على نحو التضاد، ولكن ليس المقصود بالتضاد هو التضاد الاصطلاحي حتى يأتي يعني شخص يناقش فيها، بل المقصود من التضاد مطلق التنافي، لأنه التنافي مطلقان قد يعنون بعناوين بعضها وجودية والبعض الآخر عدمية. وأما إذا أخذ التضاد بمعناه الاصطلاحي فإنه أولا يخص الأوصاف، وثانيا يكون ماذا؟ يكون عادة يكون ماذا؟ يكون أمرا وجوديا، لا أنه يكون أمرا وجوديا في قبال أمر عدمي. والبعض من هذه الأمور تكون أعداما لبعضها البعض، فنحن لا نريد من ذلك أن نثبت التضاد الاصطلاحي، إنما نريد أن نثبت ماذا؟ التضاد مطلقا أو التنافي مطلقا. التنافي معنى التقابل، والتقابل هو يعني كما يقال هذا الذي أخذنا في المنطق، يعني المعاني التي يمكن أن تفرد على أنها تقابل نقيضين أو ضدين أو ملك وعدم أو متضايفين. وكل هذه المعاني بقول مطلق لا تجتمع، يعني لو قلنا بأنه نقيضان فلهما لا يجتمعان، قلنا ضدان لا يجتمعان، قلنا متضايفين لا يجتمعان، قلنا ملكة وعدم فلا يجتمعان. فإذا نحن نتحدث عن الاجتماع، ومسألة الاجتماع فرضت، يعني لا ليس حديثنا عن الارتفاع حتى يكون مثلا باختلاف الاصطلاح تتغير، لأنه قد يكون هناك ارتفاع وقد لا يكون ارتفاع. فمسألة الاجتماع هذه مسألة متفق عليها أن المعاني المتقابلة مطلقا لا تجتمع، لا يمكن أن يجتمع مثلا المتضادين، ولا يمكن أن يجتمع المتناقضين، ولا المتضايفين، ولا الملكة والعدم. فإذا هنا عندما يتحدثون عن التضاد يتحدثون عن التضاد بمعناه العام الذي هو معنى التنافي، بمعنى المعاني التي لا يمكن ماذا؟ فرض اجتماعها في محل واحد. ومن هذه المعاني التي لا يمكن فرض اجتماعها هي الوجوب والحرمة. لا يمكن، أنا لا أستطيع أن أقول بشيء واحد أنه واجب وحرام لجهة واحدة. فقالوا بأنه إذا فرض وجود مثل هذه الأحكام وكان الاختلاف بين الحكم الواقعي الذي هو كما تقولون بحسب ما أشرنا شامل للعالم والجاهل المحفوظ بالنسبة إلى الجميع، وكان ذاك الحكم واجب، فقد يصل الأمر بالفقيه مثلا ويصل إلى حلية هذا الأمر أو إلى حرمة هذا الأمر، وكل هذه المعاني الحلية مع الوجوب أو الحلية مع الحرمة وهكذا، هذه المعاني تكون معاني متنافية، لا أنها تكون ماذا؟ لا أنها تكون ماذا؟ يعني يمكن الاجتماع فيما بينها. هذا واحد. وثانيا قد لا، قد تقولون لا ليس بالضرورة ذلك، وقد يكون الذي توصلنا إليه هو عين ذلك الحكم، يعني ليس بالضرورة أن يكون ما يتوصل إليه الفقيه هو مخالف ومناف لما هو موجود في اللوح المحفوظ، قد يكون هو عين ذلك اللوح. خلاص نقول إذا كان الأمر كذلك فهذا مثل، وكما أنه في يعني في يعني في القواعد العقلية يمنع اجتماع المعاني المتنافية، كذلك ماذا؟ كذلك يمنع اجتماع المعاني المتماثلة، باعتبار أن كل واحد من هذين المعنيين المتماثلين، يعني هذين الحكمين المتماثلين يمثل ماذا؟ يمثل إرادة. هو ماذا يمثل؟ هو يمثل إرادة إلهية في ماذا؟ في الرغبة في تحقيق مثل هذا الأمر واجتماعي، وهذه الإرادة كأنها ماذا؟ هذه الإرادة علة، هذه الإرادة علة لوجود مثل هذا الأمر. واجتماع هذه الإرادات المتعددة على شيء واحد هذا من اجتماع المثلين، واجتماع المثلين أيضا باطل. وكما هو معلوم الاجتماع سواء فرض للمثلين أو فرض ماذا؟ أو فرض للمتنافيين أو للضدين، كل منهما يمكن ماذا؟ يمكن أن يقال فيه بأنه هذا باطل. هذه أول برهان أشار إليه أو أول برهان أشير إليه في كلام المصنف من هذا الذي اعترض وهو ابن قبه، الذي يعني أشار إلى أنه هذه الأحكام الظاهرية لا يمكن القول بأنها أحكام مجعولة، لأن أمرها لا يخرج عن هذين الفرضين، إما أن يكون الحكم الذي نتوصل إليه مخالفا فيكون ضدا أو مماثلا فيكون مثلا، واجتماع المثلين كاجتماع الضدين، فكل منهما ماذا؟ كل منهما لا يمكن ماذا؟ قبوله. هذا تقريبا ما يمكن أن نشوف لعله في شيء خاص بي بالعبارة حتى نقرأ هذه العبارة حتى يعني لن نتوقف بينها، لأن هذا المطلب شوية بدقة، فالعبارة اللي نأخذها نقرأها حتى نعبر عن بعدها. قال هنا: وأما الأحكام الظاهرية فهي مسار لبحث واسع وجهت فيه عدة اعتراضات للحكم الظاهر. اعتراضات براهين كذا، اعتراضات يعني أمور وإشكالات ضد هذا الأمر. قال تبرهن على استحالة جعله عقلا، يعني ماذا جعله عقلا؟ يعني معناته أنه هناك لوازم باطلة عقلا من فرض أنه مجعول. قال ويمكن تلخيص هذه البراهين فيما يلي: أولا أن جعل الحكم الظاهر يؤدي إلى اجتماع الضدين أو المثلين. ما هو الدليل على ذلك أو ما هو تعليل ذلك؟ قال لأن الحكم الواقعي ثابت في فرض الشك بحكم ماذا؟ بحكم قاعدة الاشتراك اللي أشرنا لها، بحكم قاعدة الاشتراك المتقدمة يعني في البحث السابق. وحينئذ فإن كان الحكم الظاهري المجعول على الشاك مغايرا للحكم الواقعي نوعا، يعني هذا حلال وذاك ماذا؟ وذاك حرام، لزم اجتماع كالحرمة كالحلية والحرمة لزم اجتماع الضدين، هذا يلزم منهما اجتماع الضدين. وإلا لو نفرض ما لم يختلفا نوعا بل كان ماذا؟ متحدين نوعا، فمختلفين أو متحدين يعني مغاير أو متحد. قال وإلا لزم اجتماع المثلين. وما قيل سابقا من أنه لا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري لأنهما سنخان، هنا بعد المصنف أراد أن يبين أنه ترى البعض أراد قال لا ترى القضية ممكن ردها من خلال ماذا؟ من خلال بيان أنه أساسا هذان ليس يعني هذا رد طبعا من قبل بعض الأصوليين أنه هذا الكلام ليس صحيحا. لماذا؟ لأن الحكم الواقعي والحكم الظاهري ليس ماذا؟ ليس سنخا واحدا، حتى يمكن القول بأنهما قد تضادا أو تقابلا وتنافيا أو أنهما حصلا على أمر واحد. فيقول المصنف الذي أشار إليه البعض من أنه يمكن الجواب عن هذا الكلام بقولهم بأنهم ليسا سنخا واحدا بل هما سنخان مجرد كلام صوري إذا لم يعط مضمونا محددا. لماذا؟ هذا طبعا جواب للأجوبة أحنا نتعرض له ونبين أنه بعضهم قالوا لا هذا أساسا أنتم تعتقدون بأنه ترى هذه يعني حقيقتهما شيء واحد، نحن نقول لا حقيقتهما أمران مختلفان كل ما هو يحمل حقيقة خاصة به، ومثل هذين لا يتحقق بينهما التماثل وهما من كل واحد من جهة مختلفة. ولكن المصنف يقول بأنه أساسا نحن عندما نريد أن نخرج من مثل هذه المشكلة، هذه المشكلة كأنها ماذا؟ مشكلة مصوغة بطريقة ماذا؟ علمية دقيقة، لأنه عندما تقولون بأنه يتوصل الفقيه إلى حكم إما مماثل أو لا، إن كان مماثلا فهما مثلان وإن كان مخالفا فهما ضدان يعني متنافيان. فإذا عندما تقولون بأنه الحكم الواقعي غير الحكم الظاهري شيء آخر وهما لكل منهما سنخه يعني نوعه، فهذا الأمر لا يكفي فيه ماذا؟ لا يكفيه مجرد الفرض، يجب أن تثبتوا فعلا وجود مغايرة سنخية حتى يكون فعلا أن هذا سنخ وهذا سنخ ماذا؟ سنخ آخر. أما مجرد أن تقولوا هذا نوع وهذا نوع بدون ماذا؟ يعني تعطونا عنوانا دون أن تعطونا مضمونا، هذه المحاولة في يعني في نفي التضاد والتماثل بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري في حالة التوصل، هذا لا يكفي فيه مجرد الفرض، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إثبات علمي، كما أن هؤلاء عندما أشاروا إلى مسألة التضاد ومسألة التماثل أشاروا إلى إثبات ذلك بطريقة علمية، أثبتوا أنه التنافي أو التماثل حاصل بين الحكمين سواء فرض أن الحكم الجديد متحد نوعا أو مختلف أو مغاير نوعا. أنتم عندما تريدون الخلاص من هذا يجب أن تثبتوا ذلك بنفس الطريقة، عندما يثبت الأمر بطريقة علمية هنا هم لم يأتوا بطريقة مثلا بطريقة المنع حتى تقولون نحن نمنع مثلا أن يكون سنخين، لا لم يأتوا بطريقة المنع حتى أنتم تردون عليهم بطريقة نمنع أن يكون سنخا واحدا. لو كان الذي أجاب يعني لو كان ابن قبة قد جاء بإشكاله على طريقة ماذا؟ على طريقة المنع مثلا، وقال مثلا نحن نمنع أن يكون شيء اسمه حكم ظاهري لأنه مثلا كذا، بدون أن يأتي بدليل. أنت ذاك يمكن أن تمنعه كما منع، لأنه منع دون سند. أما هو الآن لم يأتي بمنع دون سند، إنما جاء بمنع وسند ودليل، وعبر عنه في كلمات بعض الأصولين بالبرهان. والبرهان يعني أمر، يعني مرتبة عالية من الدليل، ليس الأمر الذي هو يعني مجرد كلام. فإذا كان الذي أثبت مثل هذه الحالة وهي حالة التنافي أو حالة التماثل أمرا برهانيا أو دليلا برهانيا أو برهانين، فإن الذي يرد عليه يجب أن يرد عليه ماذا؟ بمقداره، لا أنه يأتي بمجرد ماذا يقول بأنه نمنع أن يكون الحكم الظاهري والواقعي سنخا واحدا. ثم ماذا؟ يجب أن تثبت أنهما ليسا بسنخ واحد، بل هما مثلا سنخان. ومجرد هذا الفرض لا يعطي فائدة، لأنه نبحث عن أمر صوري حتى يقال، لأنه هذا المنع قد يكون له جانب شكلي، ولكن ابن قبة لم يقف عند الجانب الشكلي، بل دخل إلى الواقع وقال بأنه كيف فرضتم ما يتوصل إليه الفقيه، فإنني على كل فرض أستطيع أن أثبت التنافي بين الأحكام الواقعية والظاهرية. فإن قلتم بأنه قد توصل إلى مثلا حكم متحد نوعا معه، فإن ذلك يثبت مثلا التماثل والتقابل واجتماع المثلين محال، يعني باعتبار أن هناك يعني ستكون هنا إذن من ذلك وجود إرادتين على مراد واحد. وإن كان الذي توصلتم إليه هو مخالف مغاير نوعا، فهذا يلزم منه ماذا؟ التنافي. وهذا أمر كذلك متفق على ماذا؟ على عدم إمكانه واستحالته. طبعا بقية الكلام في البرهان الثاني وجوابه إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا الصحابة.